أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن البحث في المقام يقع في موردين، تارة في مرحلة الإمكان وأخرى في مرحلة الوقوع. وذكرنا أن عمدة البحث في المقام إنما هو في إثبات إمكان التردد، وأنه لا مانع من فعلية الأمرين بالزدين على أن يكون أحدهما مشروطا ومترتبا على إثنان الآخر. لهذا لا محظور في العمدة هو إثبات ذلك، وأما الوقوع فهو لابد منه. بعد البناء على الإمكان لابد من الالتزام بالوقوع، وذلك لأجل أن الأمر يدور بين رفع اليد عن إطلاق دليل المهم أو عن أصل وجوده. فإذا دار الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق أو رفع اليد عن أصل الوجود كان الأول هو المتعين، فإن الضرورة تقدر بقدرها. إذا فرضنا إمكان الترتب يرتفع التزاحم ويرتفع التمانع بين التكليفين بالمتزادين برفع اليد عن إطلاق وجود المهم، فيبقى الواجب الأهم على إطلاقه، ولكن الواجب المهم يرفع اليد عن إطلاقه فيكون مشروطا بعدم الإتيان بالأهم. وأما رفع اليد عن أصل الوجوب بعد إمكانه فهو بلا ملزم. ويمكن بيان هذا بوجه آخر أوضح من هذا البيان، وهو أن دليل الواجب الأهم لا موجب لرفع اليد عنه وعن إطلاقه، وهذا واضح. الواجب الأهم لا بد من الأخذ به، يعني هذا مما يشترك فيه القائل بإمكان التردد والقائل بامتناعه. لا موجب لسقوط الواجب الأهم لفرض أنه لا مزاحم له إلا الواجب المهم، وهو غير قابل لإسقاطه الواجب الأهم، بل الواجب الأهم يبقى على حاله أصله وإطلاقه كلاهما، بل لا موجب لسقوطه. وأما الواجب المهم فكان له إطلاق بالنسبة إلى من يأتي بالواجب الأهم ومن لا يأتي بالواجب الأهم، حيث إن هذا التقسيم من التقسيمات الأولية، وذكرنا غير مرة أن كل تكليف بالنسبة إلى تقسيمات موضوعه لا يخلو من الإطلاق والتقييد. نفرض مثالا أن الواجب الأهم هو الصلاة بل الفريضة اليومية، والواجب المهم صلاة الآيات، وقد وقع بينهما التزاحم فلا يتمكن المكلف من الجمع بينهما لضيق الوقت. الفريضة اليومية بما أنها أهم فهو يبقى ولا يسقط كما يبقى إطلاقه، لأن سواء أتى المكلف بصلاة الآيات أم لم يأت المكلف بصلاة الآيات فالفريضة الفعلية غير صافدة، فهي واجبة، فإذا خالفه المولى يعاقب على مخالفته. فأصل التكليف وإطلاقه في طرف الواجب الأهم باق على حاله ولا موجب لسقوطه. وأما الواجب المهم وهو صلاة الآيات، بحسب دليل وجوب صلاة الآيات مطلق سواء صلى أحد الفريضة اليومية أم لم يصل الفريضة اليومية، صلات الآیات واجبتون واجب مستقل و غیر مربوط بالفریضت الیومیه، فکما ان من کان آتیان بفریضت الوقت و بالفریضت الیومیه و مکلفون بصلات الآیات، کذالک من لم یکن آتیان بفریضت الوقت و کان آتیان و ایزن مکلفون بصلات الآیات، لیس بین الوضوء بین ارتباطون، فوضوء صلات الآیات مطلق بالنسبة الى العاصی والمطیع، یعنی العاصی بالاضافة الى فریضة الوقت او المطیع بالاضافة الى فریضة الوقت. الاطلاق في هذا الدليل لا يمكن في المقام، یعنی في ضيق الوقت، فإن المكلف لو أتى بفريضة الوقت لم تكن صلاة الآيات واجبة في حقه يقينا لعدم القدرة على الامتثال، لا يتمكن من أن يأتي بصلاة الآيات مع فرض أنه يأتي بفريضة الوقت. فبالنسبة إلى الممتثل لفريضة الوقت والآتي بفريضة الوقت بالنسبة إلى هذا التكليف بصلاة الآيات ساقط جزما، فإنه مشروط بالقدرة، ومثل هذا الشخص غير قادر على الإتيان بصلاة الآيات الذي يأتي بفريضة الوقت. فيؤخذ اطلاق بله فیسقط اطلاق دلیل صلات وضوء صلات الآیات بالنسبت الى هذا الشخص قطعا من جهت المزاحمت و عدم قدرته على الانتصار. و اما لو فرضنا انه لم یأتی بفریضت الوقت کان الاطلاق شاملا له، یعنی اطلاق دلیل وضوء صلات الآیات تمام و الموجب لسکوت، اذا فرضنا انه یمکن امرو مع الامر بفریضت الوقت، مع هذا الامکان لماذا نرفع الید عن اطلاق الوضوء وضوء صلاة الآیات مع فرض انه ممکن فی مقام السبوت، اذا کان ممکن فی مقام السبوت فی مقام الاثبات الاطلاق موجود، یعنی دلیل وجود صلات الآیات شامل لمثل ذلك، فما هو الموجب لرفع الید عن ذلك، فیتمسک بالاطلاق و یثبت وجوب المهم عند الاسنان الاهم. فالامکان مسابق للوقوع باعتبار ان الاطلاق شامل له ولا موجب لرفع اليد عن الاطلاق. وببيان ثالث، ان رفع اليد عن الوضوء في باب التزاحم من جهه العجز وعدم القدره، والا فكل من الدليلين من حيث كشفه ام مدلوله يصدق، و کلاهما ثابتون به شریعت المقدسه، وضوء و صلاة الآیات ثابتون به شریعت المقدسه، کما ان وضوء و الفریضت الیومیه ثابتون به شریعت المقدسه، لیس بینهما تناف فی مقام ثبوت و الجهل ابدا، و انما التنافی فی مرحله الامتثال، و ان المکلف لا یقدر على طلب صالحهما، فالسقوط انما یستند الى العجز لا الى عدم الجهل، و الا فصلاة الآیات مجعوله کما ان فریضه الوقت مجعوله. اذا کان الامر کذلك، یعنی از السقوط مستند عن العجز، اذن لو اتى المكلف بفريضة الوقت كان عاجزا عن الاتيان بصلاة الآيات فيسقط لا محالة، لأنه لا يتمكن من الجمع بين الزدين. والوقت لا يسعهما على الفرد فلآتی سلات الفریزت اليومیه یتبت عن حدود سلات الآیات من جهت العجز و اما ازا نمیتی سلات الآیات فریزت الوقت فی فرض عدم الاتیان بفریزت الوقت غیر عاجز عن الاتیان بسلات الآیات یمکن او ان یتی بذاله کلمات زاید بعد ما لم يكن موجب للسقوط إلا العجز العجز إنما هو في فرض الإتيان بفريضة الوقت وأما في فرض عدم الإتيان بفريضة الوقت وإتيان أمره فهو قادر أن يصلي صلاة الآيات وقادر على أن يأتي بفعل آخر من اکل او شرب او نوم او غیر ذلك صلات الآیات مقدورت له حقی هذا تقدیر و هو تقدیر عدم الاتیان بفریضت الوقت اذا لم يكن المکلف عاجزاً عن الاتیان بصلات الآیات في فرض عدم اتیانه بالفریضت اليومیه فلا موجب للسقوط فإن الموجب للسقوط إنما كان هو العجز ولا عجز في مثل ذلك إذن القول بصحة الترتب وإمكان الأمر بالزدين على نهب يكون أهدهما مشروفا بعدم الإتيان بمتعلق الآخر يعني الأمر بالمهم يكون مشروطا بعدم الإتيان بالأهم لو أمكن هذا فهو واقع جزما يعني في مقام الإثبات الدليل ما في لسوق إثباته فقد يقع الكلام في مرحلة الإمكان وأنه يمكن المولى أن يأمر بزدين وكان أمره بكل منهما فعليا لكن أحدهما مطلق والآخر مشروط هل هذا ممكن فلا بد من الالتزام بوقوعه أو أنه غير ممكن فنلتزم بسقوط الأمر بالمهم لسهالته إذ لا يمكن الأمر بالزدين فإنه من التكليف بما لا يطاق فعمدة الكلام في المقام يقع في مرحلة الإمكان وفي مرحلة الثبوت أنه في الواقع ونفس الأمر أمر ممكن أو أنه مستحيل إذا كان مستحيلا التزمنا برفع اليد عن المهم أصلا فلو ترك الواجب الأهم و اتا بالواجب المهم لم يقع هذا صحيحا لعدم الامر به وقد فرضنا ان الملاك ايضا لا يمكننا كشفه و اذا قلنا بالامكان نتمسك باطلاق الدليل و نثبت انه مامور به هذا تمام كلامنا في مرحلة الوقوع و ان الامكان ملازم للوقوع هنا بقي الكلام في تشخيص محل النزاع في مسألة التردد ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن الواجبين المتزاحمين قد يفرض أن كل منهما مشروط بالقدرة عقلا وقد يفرض أن أحدهما مشروط بالقدرة عقلا ولكن الثاني مشروط بالقدرة شرعا وقد يفرض أن كل منهما مشروط بالقدرة شرعا القسم الثالث يقع الكلام فيه في البحث للتعارض والتضاد محل كلامنا فعلا القسمان الأولان قد نفرض أن القدرة لم تؤخذ شرطا في لسان الدليل كما هو الحال في أكثر الواجبات في مثل ذلك لو فرضنا وقوع المزاحمة بين الواجبين ولم يؤخذ في شيء منهما في لسان الدليل القدرة شرطا، في مثل ذلك نستكشف أن كل منهما واجد للملاك، فإن القدرة غير معتبرة في الموضوع، ولكن المولى لا يتمكن من الأمر بهما فعلا على نحو الإطلاق. فإن قلنا باستهالة التردد سقط الأمر بالمهم وإن كان واجدا للملاك، سقط الأمر بالمهم بالكلية. وإن قلنا بإمكان التردد نلتزم بتعلق الأمر به في فرض الإتيان على ما ذكرناه فعلا. وأما إذا كان أحد الواجبين مشروطا بالقدرة عقلا وكان الواجب الآخر مشروطا بالقدرة شرعا، هنا التردد غير جارد. كان القائل بالترتب لا يلتزم بالترتب في المقام وبثبوت الأمر بالمهم عند صيان الأمر بالأهم، وذكر في وجه ذلك أمرين: أحدهما أن الأمر فرع أن يكون متعلقه زاملاك، وحيث فرضنا أن المتعلق لا ملاك له فإن الملاك مشروط أن يكون المتعلق مقدورا وهو غير مقدور على الفرض، فلا ملاك له. إذا لم يكن له ملاك لا يكون مأمورا به حتى في فرض إتيان الأمر بالأهم. بيان آخر ذكر بالأمر الثاني أن الرافع لموضوع الأمر بالمهم ليس هو امتثال الأمر بالأهم كما في القسم الأول، يعني ما إذا كان مشروطين بالقدرة عقلا في مثل ذلك كالإزالة والصلاة أو كصلاة الآيات وفريضة الوقت، هنا المكلف لولا حزن المكلف مع كل واحد من الواجبين نرى أنه قادر عليه، قادر على أن يأتي بصلاة الآيات، وقادر على أن يأتي بفريضة الوقت، لكن عند إتيانه بفريضة الوقت غير قادر على الإتيان بصلاة الآيات. فالعجز إنما هو في فرض الإتيان بالواجب الأهم. فمن هنا نلتزم بالترتب وأن الأمر الفعلي متعلق بكل منهما، لكن بالنسبة إلى أحدهما مطلق وهو الأهم، وبالنسبة إلى الآخر مشروط بإتيان الأمر الأول، إذ أنه إذا كان ممتثلا لا يكون قادرا على امتثال المهم فيسقط الأمر للعجز. وأما لو فرضنا أن القدرة مأخوذ في لسان الدليل شرعا ودخيلة في ملاكه، فيما إذا كان هنا واجب آخر وزاحمه نفس الواجب الآخر يوجب العجز عن ذلك، المكلف غير قادر على هذا. فإن الذي يستفاد من الدليل أن يكون هذا الفعل مقدورا عقلا وشرعا، يعني لا يكون مانعا منه. فإذا فرضنا أن المانع موجود وهو الأمر بالأهم فهذا لا موضوع له، ومثل لذلك كما تقدم الكلام فيه للوضوء والتيمم، فإن المستفاد من الآية المباركة أن الوضوء یجب و فی حق من کان واجدا للماء و کان متمکنا من استعماله الا ما بیناه فی ما تقدم لیس المراد بقوله تعالی فلم تجدوا ماء یعنی عدم وجود الماء خارجه و ذالک من جهت ذکر المرض الآیة المبارکه مضافاً الى الروایات استفدنا ان المراد بالوجدان و عدم الوجدان هو الوجود الخاص ای الوجود الذي يتمكن المكلف من استعماله و الا فالمريض يكون عنده الماء غالباً الا انه لا يتمكن من استعماله فهو فاقد للماء اذا استفدنا من الايه المباركه هذا المعنى ان الوجوب وظيفه الواجب للماء اي المتمكن من استعمال الماء مع وجوده خارجه فلو فرضنا ان المولى امر بصرف الماء في شيء اخر من تطهير ثوب او تطهير بدن او سقي مؤمنين او رفع عطش نفسی او غیر ذلک من ماه و لازم شرعت اذن لا یکون الوضوء واجدا للملاک فلا یمکننا تسلیح الوضوء حین اذن للترتب لو حسا و صرف الماء فی الوضوء لا یکون وضوءه صحیحا لان الوضوء لا ملاک له او فی الوجه الثانی اذا كان مأمورا بصرف الماء في شيء آخر فهو عاجز عن الوضوء لأن الوضوء بل لا بد من أن يكون بماء مرخص في صرفه فيه والمولى لم يرخص في صرف هذا الماء في الوضوء وإنما ألزم بصرفه في شيء آخر فهو فاقد للماء في حكم الشارع وفي مثل ذلك لا يجري الترتب إذ بالعصيان لا يكون واجدا ويجوز له صرف الماء في الوضوء فمحل الكلام في الترتب ما إذا كانت القدرة معتبرة في الواجب عقلا ليكون الفعل واجدا للملاك ولتكون القدرة حاصلة القدرة التكوينية بإثنان الأمر بالمهم بالأهم وأما إذا فرضنا أن القدرة قد أخذت شرطا في التكليف شرعا وفي لسان الدليل كما في باب الوضوء فهنا الترتب لا يكون جاريا فسنتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.